بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بدل بنتكلم عن الحب والزواج لازم نقرأ حتى من سفر النشيد في آية واحدة. الحقيقة حضرت فيها موضوعين مش موضوع واحد، فأقوله لكم على بعض كده، إيه كل واحد في نص ساعة وخلاص. نشيد 8. النشيد من أجمل أسفار الكتاب، بس ما عرفش يفهمه ويستطعمه غير اللي ده معنى الحب. اللي يعرف يعني ايه حب بجد هو اللي يحس ان السفر ده رائع جدا وغني جدا وبعيد تماما عن الحسيات، على عكس من الناس اللي ما يعرفوش الحب بيتعاملوا مع السفر ده. ده اجمل اسفار العهد القديم في العلاقة بين النفس والله. والقديسين الاوائل كانوا يعتقدوا انه سليمان وصل في مرحلة الى فترة من التوحد والصوفية والنسك والزهد قبل ما يبوظ، يعني هو جاله فترة بوظان بعد كده، وهنا كتب سفر العشق الإلهي ده، سفر النشيد. وعشان كده كتير من كلمات سفر النشيد مستخدمة في تسابيح الكنيسة وفي معاني الحب، وكتير منها قالها المسيح في العهد الجديد، زي فكرة العريس والعروس ببساطة، أو بنو العرس اللي كان المسيح بيستخدمها كانت من سفر النشيد. سفر النشيد عبارة عن أوبريت أو حوار موسيقي شعري فني بين عريس وعروسته وصحاب العريس وصحاب العروس والطبيعة والحيوانات والخليقة كلها، وكأننا بنتفرج كده على حاجة يعني مش في الدنيا خالص. وبيعرض حياة الناس مع ربنا قد إيه ربنا حنين، واختار نفس مريضة سوداء جميلة في نظره، وبعدين بيدعيها انها تبقى ملكة وعروسة وبنته، وبعدين العروسة تنبهر بالدعوة فتحبه قوي وتقع في دباديبه وتجري وراه في كل حتة، وبعد شوية تتقل عليه وتبيع القضية وتكسل وتنام في الخط، يفضل هو يحايلها، وبعدين يصعب عليه شوية فتصحى تلاقيه مشي، تقعد تجري وراه تقلب الدنيا تتبهدل شوية بسبب بعدها عنه، وبعدين ترجع له تاني تلاقيه طيب زي الاول وحنين زي الاول، مفيش حاجة اتغيرت كله تمام، لغاية ما ينتهي الى اصحاح 8 اللي يعني بقى العروسة هي اللي بتقول لنا بقى، تقول لنا يا بنات يا نفوس، طبعا البنات هنا هي النفوس ملهاش دعوة بالبنات والولاد، مش هتلاقوا حد زي كده، خليكوا واعيين حبوا ربنا وانسوا الدنيا كلها، ده اغلى ما في الموضوع. فالعروسة بتقول في عدد 6 ايه نشيد 8:6، هو ده موضوعنا دلوقتي، اجعلني كخاتم على قلبك، دي نهاية السفر، كخاتم على ساعدك. بقيتها يقول لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها، إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. كأن ده ملخص سفر النشيد، كأن دي بقى دعوة العروسة العريسة في الآخر، خلاص هم ارتبطوا برباط أبدي سماوي، فبتقول له خليني خاتم على قلبك، خاتم على ساعدك. كلمتين دول هناخد فيهم النص الأولاني من الموضوع، اجعلني كخاتم على قلبك. تعرفين طبعا نظام الخاتم انه حكاية الدبلة دي أصلها كده قديمة أوي، ده سليمان ده 900 سنة قبل الميلاد، فحكاية الارتباط بدبل دي حاجة قديمة. بس هنا التعبير الرومانسي بتاع سليمان، أنا مش عاوز أخاتم في صباعي، أنا عاوز أخاتم على قلبك، على قلبك يعني مش هسيبك أبدا، وخاتم على ساعدك مش على صباعك كمان. هنشوف ليه المعنى ده، طبعا هو معروف إن الخاتم هيتلبس في الصباع، لكن هنا الفنان سليمان بالروح القدس يقصد معاني أعمق من كده. أولا فكرة الخاتم يقال أنها كانت أساسا فكرة الختم، لأنه كانوا زمان الجماعة الرعاة والفلاحين يعملوا إيه؟ يلبسوا خاتم عريض هو ذاته الختامة، الختم. ولغاية دلوقتي تلاحظوا في بعض الناس الحلوين عندنا في بلادنا عندهم لغاية دلوقتي الحركة دي، خاتم هو نفسه ينفع يشتغل ختامة، لأنه كلمة ختمة مقصود بيها الامتلاك، يعني الراعي من دول يختم كل غنمة عشان لو الغنمة سرحت منين ما تروح يعرفوا ان دي بتاعت فلان، او الفلاح يختم ممتلكاته فايه معروف انها لو اتسرقت ترجع له. فالختم في الكتاب علامة تملك او علامة ملك. ودي واضحة قوي في مثل الابن الضال. الابن الضال مشي من البيت طفش، وده بيت عز، بيت فيه خير كتير، لما رجع وهو ما حلتوش حاجة خالص ومخلص على كل الفلوس، الأب من فرحته خده في حضنه وباسه ورحب بيه، وبعدين قال ايه؟ اجعله خاتما في يده. خاتم في يده بيفسروها الأباء يعني يخلوه صاحب البيت، هو اللي يختم كل البيت بتاعه، كل حاجة عندي ملكه، ده ابني، ابني كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. فالخاتم في اليد ده مش مجرد صلح، ده معناه انه وريث شرعي ورجع لمكانته كمالك وصاحب بيت. احلى ختم بقى في حياتنا احنا كمسيحيين هو ختم الروح القدس، وبنستخدم نفس التعبير بنسميه سر الختم او سر التثبيت. ختم الروح القدس هو علامة تملكنا مع المسيح، علامة ملكيتنا للسماء، عشان كده يسموه عربون الميراث. كونك خدت الروح القدس انت اتختمت ومعاك الختم، معاك الختامة دي، يعني انت ليك حق في السماء دلوقتي بالروح القدس الساكن فيك. فلاحظوا في كورنثوس الثانية 1 بولس استخدم المعنى وقال الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا، هو الله الذي ختمنا. وخلي بالكم دايما في العربي بين ختمنا وختنا، الميم غير النون خالص، النون عهد قديم والميم عهد جديد، ببساطة كده النون ختان ده عهد قديم، أما الميم ده عهد جديد، لأن النون لا يملكه شيء، بتوع النون بتوع الختان ملكوا حتة أرض وراحت عليهم، أما اللي معاهم الميم الختم دول ملكوا السماء وما راحتش عليهم ومش هتروح. الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. وهنا تلاحظوا الآية دي فيها التثبيت وفيها المسح وفيها الختم، كلها ألقاب سر الميرون. برضه يقول في أفسس 1 الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. بدل أمنتم ضمنيا يعني تعمدتم وقبلتوا كلام ربنا، تتختموا بالموعد يعني يبقى ليكم موعد مع الآب في السماء. نفس الكلام في أفسس 4 يقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. إذن فكرة الختم دي أصيلة في الفكر الكتابي والمسيحي والأرثوذكسي، يوم ما تعمدت أنت تختمت فأصبحت اسمك في السماء مسجل في سفر الحياة وليك أحقية في الورث الإلهي طول ما الروح القدس حي جواك. تيموثاوس الثانية برضه يقول ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم. شوفوا كل دي كلمات في العهد الجديد عن الختم، يعلم الرب الذين هم له، يعني ربنا عارف كويس قوي بتوع، عارفين زي ما تقول الراعي عارف كويس قوي خرفانه من ايه؟ من الختم اللي عليهم. فهنا يقول أساس الله الراسخ قد ثبت، ربنا مش هيحتار في تمييز عياله، لا إذ له هذا الختم، يعلم الرب الذين هم له وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح. يعني المختومين دول اللي بيقولوا اسم المسيح اللي اسمهم مسيحيين يتجنبوا الخطيئة عشان يفضل الختم ده شغال وفعال. في رؤية 9 برضو تلاحظوا قيل له ألا يضر عوش بالأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبهه. لما ابتدت الضربات النهاية سفر الرؤية ضربات شديدة قوي لعنة على الأرض كلها، كان في توجيه للملائكة المسوا واخبطوا في أي حاجة إلا اللي عليهم ختم الله على جبهه، دول ما حدش يقرب منهم لأن دول مختومين اسم ربنا عليهم. وتلاحظوا ان احنا بنعمل كده، أول ما نرشم الطفل بالميرون نبتدي بالرأس ونقول بسم الآب، هو ده الختم، وبعدين ننزل على عينيه وعلى ودانه وعلى بقه وعلى مناخيره وعلى صدره وبطنه وظهره، لكن خلاص اتختم بسم الآب. فهو الختم ده أنا مش شايفه بس الملائكة شايفين والسماء كلها شايفة. يتقال في النشيد برضو أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، برضو الختم على عين المية العذراء أو النفس البشرية الحلوة. مختومة بربنا. الروح القدس اللي هي دايما إشارة ليها المية الحية أو الينبوع، مختوم يعني ده ملك لربنا، محدش بيدخله غير ربنا. خرجوا الحلة الأولى والبسوا وجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجله. إيه اللي بينتظره كل شريك من الآخر؟ لما العروس بتقول للمسيح اجعلني كخاتم على قلبك، أنا هتكلم في اتجاهين دايما، مني ربنا لأنه ده عريس كل نفس فينا مهما كان راجل وست وعجوز وشاب وطفل ومتجوز مش متجوز، هو في عريس واحد لنا كلنا هو المسيح. وكمان على نفس النسق ونفس المثل علاقتك بشريك حياتك، فإحنا بنقول لربنا اجعلني كخاتم على قلبك، يعني مش مسموح يا رب أن أنا أطلع منك، ما تسمحش أن أنا أطلع من قلبك أبدا، أنا لزقت فيك وأنت لزقت فيا زي الختم كده، اللي بيننا ده عهد مش ممكن يتشال. أنت بتقول لربنا كده وأنت عارف أن ربنا بيقول حاضر، لأنه بدليل أنك لما بتغلط ولما بتمشي غلط ولما بتنام في الخط هو ما بيتغيرش. ليه؟ على قلبك، أنت على قلبه يعني، اجعلني كخاتم على قلبك. فمش معتمد على كسلي ودلعي وخطيتي، خلاص دي مسألة عهد وختم. بنفس المعنى كل زوجة أو كل خطيبة أو كل بنت متقدم لها عريس عاوزة تقول له اجعلني كخاتم على قلبك، قبل ما تجيب لي شبكة وتدفع فيها ألفات وتباهى بيها قدام الناس وبعدها بأسبوعين ندب خناقة وتبقاش مشاكل ملهاش آخر، أنا اللي يهمني اجعلني كخاتم على قلبك. هو كل عروسة مستنية ده من عريسها، يعني إيه؟ حبني، هي ببساطة كده حبني بجد، حبني صح، بعد كده أي حاجة تهون. لو عرفت تحبني صح تبقى فقير تبقى غني، حتى لو قصرت هسامحك، لكن أكون متأكدة أنك أنا خاتم على قلبك، ما بطلعش من قلبك أبدا. تحس بي أو الإحساس، بس قبلها نقول اجعلني، ميك مي، يعني إيه؟ يعني لازم يبقى في إرادة حرة هنا، يعني هي مش بتقول له أنا خاتم على قلبك، بتقول له من فضلك اجعلني كخاتم على قلبك. أنت حر في اختيارك، بس الحب اللي بالإرادة وبالحرية هو أغلى حب. الحب مش بالعافية، الحب مش بالزق، فلازم كل وقت، مش بفيش لازم بقى، كل عريس يفضل يحب مراته باختياره لآخر نفس، كل نفس بتحب ربنا بإرادتها لآخر نفس، ولو تراجعت من حقها بس خسرت كل حاجة. بمعنى إيه؟ أحيانا الواحدة فيكم تحس إن جوزها مجبر إنه يعيش معها لكن مش بيحبها، بيبقى إحساس صعب أوي، بيبقى نفسها تقول له اجعلني كخاتم على قلبك، يعني مش لأن الخاتم في صباعك غصب عنك، مش لأن الناس هتقول مش معقول يقلع الدبلة بعد السنين دي، أنا اللي يهمني أبقى خاتم على قلبه. الختم لا يمحى، ودي علامة الارتباط. وأنا تلاحظوا أن كان في ختم تاني في حياة المسيح، إمتى حطوا الختم؟ على القبر، على القبر. عشان كده تلاحظوا كلمة عجيبة بعدها، المحبة قوية كالموت، دي لسه ليها النص التاني من الموضوع دلوقتي، لأن الحقيقة قعدت فيها شوية، يعني يا سليمان يا ملك الأشعار والفن، ما لقيت صغير الموت تشبه بيه الحب؟ ده انت لو قلت أي حاجة تبقى أرحم من الكلمة دي. فدي قضية بقى الوحدة، يعني من دون عن كل الكلمات الجميلة الرأية الشيك المحبوبة عند البشر توصف بها الحب أشيك حاجة وأجمل حاجة، تقول الموت؟ إنما يمكن ختم القبر ده اللي على موت المسيح علامة حبه الأبدي، مرتبط بالفكرة دي. لما يقول خاتم على قلبك قبل ما يقول على ساعدك، يعني أول معنى كأن كل زوجة بتقول لجوزها حس بي. القلب مكان الإحساس ومكان التفكير، في لغة الكتاب على فكرة القلب والفكر لازقين في بعض، ساعات الآيات تقصد القلب بالفكر أو تقصد الفكر بالقلب، دي فسروها الآباء في اليوناني تلاقوا كلمتين شبه بعض، يعني مثلا يقول من فضلة القلب ومن القلب تخرج الأفكار الشريرة. طب هو القلب بيطلع أفكار؟ احنا فاهمين القلب بتاع مشاعر. لا، في لغة الإنجيل المشاعر والأفكار مخلطين في بعض، وفعلا في حياتنا كده صعب انك تفصل مشاعرك عن أفكارك، صعب. احنا بنقولها نظري كده يعني، لكن هي في العملي أفكارك ومشاعرك غالبا لازقين لبعض. لما الإنسان يكون تعبان، نفسه قبل ما يقول أنا تعبان اللي قصاده يقول له مالك. لما يكون الإنسان مكتئب، قبل ما يقول أنا متضايق اللي قصاده يطبطب عليه. لما يكون واحد قلقان، مستني اللي قصاده من قبل ما يقول أنا قلقان يقول له ما تخافش. لما يكون واحد فرحان، مستني اللي قصاده يضحك في وشه ويقول له مبروك. لما يكون الواحد محتاج، مستني اللي قصاده من قبل ما يقول له انا محتاج يقول له شبيك لبيك انا بين ايديك. فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ هي دي خاتم على قلبك، ما تستناش لما انا اطلب. وده اللي بيعمله ربنا معانا على فكره. ربنا بيعمل معانا كده بالظبط، من قبل ما نطلب تلاقي الحاجه موجوده، وقبل ما تشكي هو كان حاسس ودريان من قبل ما تفتح بقك. قبل ما تقول انا خايف بيكون بيقول لك أنا معاك. قبل ما تقول أنا متحمس يقول أنا كمان هشاركك. قبل ما تقول أنا حيران يقول لك أدي الحل جاهز. قبل ما تقول أنا غيران تقول له أنا ملكك. فاهمين اللي أنا عاوز أقوله؟ اجعلني كخاتم على قلبك، ده معنى رومانسي عالي قوي يصلح في العلاقة مع الله، ولا يصلح إلا بعد كده بين الزوجين. يعني على قلبك دي معناها حس بيا من قبل ما تكلم، حس بيا. ودي من اكتر الحاجات اللي بتوجع اي كابل، انه يبقى حاسس ان شريك حياته مش حاسس بيه، او بتعبير اخر مش فاهمني. ها، هي نفس الفكرة، مش حاسس بيا او مش فاهمني، ما هم قريبين لبعض. بينما بقى لو حد ادعى انه حاسس، ادعى انه حاسس، يبتدي الواحد يتعب ويضعف ويبص بره ويدخل الى آلهة اخرى، دخلت كل اللخبطة. ليه؟ لان القلب هنا حساس قوي. فهنا اجعلني كخاتم على قلبك. تعالوا نرجعها، لما ربنا بقى اللي يقول لنا الكلمة دي، انت حاسس بربنا؟ انت مشغول باللي شاغل ربنا؟ انت حاسس بصليبه؟ حاسس بآلامه؟ انت شايف ربنا عينه رايحة لمين؟ منساش ابونا يوسف اسعد الله ينيح نفسه، زمان حضرت له مؤتمر عن العمل الفردي، ومنساش التعبير ده الحقيقة لانه اثر فيا جامد، وهو بيتكلم عن خادم العمل الفردي. والعمل الفردي ده يعني ادق وارقى انواع الخدمة، اللي هو المان تو مان، يعني مش الوعظ، الوعظ سهل، ومش العمل الاداري، ومش العشوائيات، لا، انك تبقى بتتعامل مع نفس لوحدكم. الخادم العمل الفردي قريب لقلب المسيح لدرجة انه يشعر الى اين تتجه نظرات المسيح فيتجه. فاهمين المعنى؟ ده واحد قريب قوي ولاقط، الرادار بتاعه لاقط، فحاسس ان عين المسيح دلوقتي مع السامري فيجري عليه، حاسس ان عينه دلوقتي مع التي امسكت في ذات الفعل يجري عليه، حاسس انه قلبه دلوقتي مع ذك ينسى كل الجمهور ويفكر في ذك. دي ما تنفعش غير واحد خاتم على قلبه. يعني ايه؟ في علاقة داخلية عميقة، هو بيحس بربنا من غير ما ربنا يقول. ان كان ربنا بيحس بيك من قبل ما تشكي، طب امتى هنحس بربنا؟ امتى هنفكر بما يفكر فيه ربنا؟ ربنا بيفكر في ايه؟ في خلاص الناس، في راحة الناس، في مشاكل الناس. قد ايه ده شغلك؟ قد ايه ده حاسس بيه، منفعل بيه؟ في العلاقة مع شريك الحياة نفس الكلام، قد ايه مهموم بهم شريكك؟ قد ايه حاسس بمشاعره؟ قد ايه منفعل بانفعالاته؟ عادة بنعمل عكس كده. يعني تلاحظوا انه ممكن يكون مراتي مثلا تشكي، اهون اللي هي بتقوله او احسسها ان ملهاش حق في شكواها، وافتكر نفسي معايا كل المنطق في اللي انا بعمله. الحقيقة انا تعبتها جدا، انا تعبتها يا ريتها ما نطقت، هتقول في بالها كده، لان هي في لحظة وهي بتشكي هي مش مستنية واحد يقول لها كلام فاضي اللي انت حاسة بيه، لا هو مستنية واحد يقول لها انا حاسس باللي بتقوليه، معاكي حق، انت معاكي حق، يا جوز انا مش حاسس كشخص، ما عنديش نفس القلق، بس ما اقدرش احتقر القلق ده، هو ده الخاتم على القلب، انا بختم على مشاعرك يعني بحترمها زي ما هي وبتعامل معها زي ما هي، ما بفترضش بعقلي ومنطقي مفروض كانت تبقى كده، مفروض انا مش مفروض، انا مش كلمة في كتاب، انا مش معادلة في علم، انا بني ادم بحس، انا قلقان، ما تقوليش مش مفروض تقلق، ما ينفعش تقولي كده، حس بيا قولي ما تخافيش ماشي، لكن ما تقوليش مش مفروض، بتغيظ دي للأسف لغة الرجال عشان فيها منطق للأسف عالي شوية، أحيانا ما بيعرفوش بقى يتعاملوا مع الحتة. اجعلني كخاتم على قلبك، فيها كمان فكرة ممنوع الدخول، الباب المقفول مختوم ما حدش يدخله، كخاتم على قلبك يعني كل زوجة بتفترض ان وانس لبست الدبلة في الخطوبة من قبل الجواز مش من حق جوزها او خطبها يفتح لحد تاني، خلاص نفس المعنى بيننا وبين ربنا، من ساعة ما تعمدت وتختمت مش من حق قلبك يدور على متعة اخرى بعيدا عن الله، حق ربنا عليك انك لا تجد سلامك الا فيه ولا تجد طموحك الا معاه، حقه عليك لانك اتختمت في خاتم في ايدك، وحق امرتك عليك ان مخك ما يروحش لحد تاني مهما حصل، وحق جوزك عليك ان مخك مهما حصل ما يروحش بر، اجعلني كخاتم على قلبك. وبر على فكرة مش لازم يكون شخص اخر، دي بقى حتى نقولها وخلص، للأسف احنا كلنا معتبرين نفسنا امناء في علاقتنا بشركاء حياتنا لانه لا نسمح لست تانية تيجي في بالي، ماشي طب والفلوس؟ لا الفلوس دي قبل مراتي طبعا، لا غلط كده، يبقى في شريك كده يبقى مش مختوم ولا حاجة، المركز لا مش مفروض يجي قبل مراتك، والديك طبعا مش مفروض يجي قبل مراتك، خلاص خاتم على قلبك ولا حاجة تاني تيجي قبلي، ده حقي على مراتي وحقها عليا كده وحق ربنا عليا كده وحقي على ربنا كده، انت نمرة واحد، ده مش نمرة واحد، نمرة واحد ونمرة عشر، هنا الالف والياء، خاتم على قلبك مفيش دخول لحاجة تاني، لما نفكر فلوس هنفكر سوا، لما نتعامل مع الناس هنتعامل مع بعض، لما نتمنى يبقى لنا مركز واحنا مع بعض هنحلم سوا، لكن انا معرفش احلم لوحدي، ليه؟ لان هي الالف والياء خاتم على القلب، فمين الفكرة اللي عاوز اوصلها؟ هنا مفيش القلب متمزع ربع لمراته وربع للشغل وربع، التفكير ده مش مظبوط، كل القلب لمراتك، ومع مراتك بتحب الناس، ومع مراتك بتتمنى الحياة الأفضل، ومع مراتك بتحب ربنا، ومع مراتك داخل السماء، لكن مفيش هيك كفاية عليها عشر وبقية الحاجات بقى فلوس وشغل وعيال، التقسيمة دي تمزيعة مش تقسيمة، مش هذه الوحدانية اللي قصدها ربنا. خاتم على قلبك معناه في سر بيننا محدش يسمعه محدش يعرفه، في ذكريات بيننا محدش يدري بيها، نفس الكلام مع ربنا، لما تصلي ادخل مخدعك واغلق بابك، خلي بالكوا من استخدام ربنا يسوع لكلمة مخدعك اللي هي نفس الكلمة في النشيد حجاله، ادخلني الملك الى حجاله، المخدع ده مكان لقاء الأزواج، فربنا بيقول ما هي نفس العلاقة، علاقتي بيك على مستوى النفس السرية الخفاء، الحب اللي بيني وبينك اللي مش مفروض حد يدري بيه، بينك وبين مراتك كمان سر عشق حب محدش يدري بيه، ومن هنا استخدام كلمة المخدع، إن كان بالأزواج كمان الزواج الروحي بربنا. خاتم على قلبك كمان تعلمنا فكرة حتى even يعني وانت نايم، الخاتم ما بيتشالش وانت نايم على القلب، هيكبس على نفسك وانت نايم. يعني ايه؟ يعني لو طالت كل زوجة تقول لها ممنوع تحلم بحد غيري. طب يا ستي انا هعمل ايه طيب وانا نايم؟ ما هو لو ما بتفكرش في حد غيري طول اليوم مش هتحلم غير بيا. فاهمين ازاي؟ اللي انا اقصده ايه؟ ده يفهمنا ليه ربنا بيقول يا ابني اديني قلبك او تحب الرب الهك من كل قلبك. هو فعلا الناس اللي بتحب ربنا قوي لما بتحلم بتحلم بيه، لما بتسرح بتسرح فيه. ليه؟ لانه مال العقل والقلب. فمن غير مجهود يقول لك مش عارف فلان كانوا بيعملوا له عمليه، دخل في البنك قعد يشتغل قداس، قداس في البنك يعني هو بيفوقه، ما هو متبرمج كده يا قداس يا مزامير يا صلاة يسوع. واحد تاني اشتغل أغاني خلاص باين القلب فيه ايه، فتبع اللي في القلب هيبان حتى وقت النوم. وانت مشغول اجعلني كخاتم على قلبك، يعني ايه؟ وانت في شغلك العلاقة ما وقفتش، المحبة ما وقفتش، الاحساس بالاخر ما انتهاش، صلاتك ما راحتش، علاقتك بمراتك ما راحتش، وانت في شغلك وانت مشغول وانت زعلان برضو علاقتك بربنا ما راحتش، علاقتك بشريك حياتك ما انتهتش. النص الثاني يقول كخاتم على ساعدك. كان ممكن يكتفي طبعا كفاية قوي اللي عمله فينا ده كخاتم على قلبك، انما كخاتم على ساعدك دي تدي بعد جديد، عشان محدش يفتكر ان الحب مجرد تفكير ومشاعر. لو الحب ما تحولش الى ارادة وفعل يبقى في حاجة ناقصة كبيرة قوي. وده اللي بيحصل بيننا وبين ربنا. احنا بنحب ربنا، طب بنحب ربنا بس بنكسل نصلي، في خاتم على القلب بس مفيش خاتم على الساعد. بنحب ربنا بس مش عاوزين نتعب، لا في حاجة غلط، في حاجة ناقصة. لما تقول له بحبك يا رب وانت مش عاوز تضحي، مش عاوز تتعب، مش عاوز تمد ايدك، لا في حاجة غلط، في حاجة ناقصة. وربنا لا يخدع، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. نفس اللي مستنيه ربنا إله المحبة، اللي فاهم المحبة صح واللي بيعلمها صح، مستنيه كل راجل من مراته وزوجة من جوزها، ومستنيه كل محبوب من حبيبه. أولادك مستنين كده، أصدقائك مستنين كده، مخدوميك مستنين كده، أي علاقة حب كده، أي علاقة حب. اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. لكن احنا بنتكلم على المستويات، مستوى الحب الإلهي ومستوى الحب الزيجي. وهنا تبتدي تعرفوا حكاية الدبلة تتنقل من اليمين للشمال، مع ان في ناس كانت بتقترح ان احنا ايه نخليها يمين عشان برضو اليمين فيها قوة وهي اللي بتشتغل اكتر. انما يعتقد ان التحول من اليمين الى الشمال مع مطرح القلب، عادة القلب شمال، فاليمين يعني انت عزمت انك تحب مراتك بالارادة وابتديت تخدمها وتقول همها، وبعدين ايه دخلت قلبك بقى. يعني على فكرة هي الدبلة يمين وشمال، هي كانت في اليمين، فكرة اتنقلت في الشمال، مش مفروض تكون ثابت اليمين. فاهمين المعنى ده؟ معلش هشرحه لكم. يعني بدل ما نجيب دبلتين وتبقى غلبة، هي القصد فيها ان اليمين ده المشروع، مشروع يعني انا مستعد ابقى مسؤول وضحي عشان نعيش مع بعض. ودي فترة الخطوبة، وهنا الخطوبة الصح بداية حب، لسه القلب ما تملاش بشريك الحياة، هو بيتملي جوه الجواز. انما الارادة والقرار اتملى، انا واخد قرار ان انا اكمل مع الخطيبة دي. بعد كده لما انتهى بالختم الإلهي والروح القدس ختم على المشروع، اتنقل للشمال تأبيدة. تأبيدة يعني حياة أبدية، خلي بالكم دي كلمة جميل، تأبيدة يعني هنعيش مع بعض إلى الأبد. فدخلنا القلب وكده خلاص ما يطلعش من القلب، ختم على قلبك. عشان كده في آية في العهد القديم غريبة جدا يقول أخطبك لنفسي إلى الأبد. طب في عيال شقاي يجوا في الخطوبة يقولوا ايه حلو قوي الشرعار ده، خلينا مخطوبين بس على طول عشان ما يتجوزوش وما يتكلفوش وما يتعبوش. لا، هو مقصود بيها انه عهد الخطوبة بما فيه من اختيار وقرار هيكمل للأبد. الإرادة اللي وراء القرار، الحب اللي ابتدى والمشاعر العالية هتستمر للأبد، دي ما بتلغيش علاقة الزواج. يعني المفروض الزوج الصالح يظل خطيب مثالي، مفروض كده، مفيش داعي للكلام ده. الشمال مش نرجع على ربنا، أسهل واحد ربنا، هو اللي ماشي صح، هو الوحيد اللي ماشي صح. كخاتم على ساعدك، ربنا ماشي صح، بمعنى ايه؟ فعلا احنا شغلينه قلبا وقالبا، مشغول بينا طول الوقت، بيعمل اي حاجة. وهنا كخاتم على ساعدك يعبر عنها بقى في المسيح بايه؟ بالمسمار اللي في ايده، ده مش مجرد خاتم، يعني المسمار اللي دخل ايد المسيح بيقول الكنيسة بتقول له اجعلني كخاتم على قلبك بالحربة وكخاتم على ساعدك بالمسمار. يعني أنا لزقت فيك لزقة أبدية، حربة دخلتني قلبك ومسمار صمرني فيك، لأن هنا ده عنوان الحب، الصليب ربنا ده عنوان الحب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل. خاتم على الساعد كمان معناها دافع عني، اللي بيقول اجعلني كخاتم الضعيف بيقول كده، يعني الشخص اللي بيحتمي في آخر. أنا كنفس بشرية بقول له يا رب خليني خاتم على قلبك، لأن اسمي موجود في الخاتم ده، اجعلني كخاتم على ساعدك، يعني دافع عني بإيدك، أنت مسؤول عني، دافع عني، أنا مش عارف أدافع عن نفسي. ودي برضو شهوة ورغبة كل زوجة تجاه زوجها، وشهوة كل ضعيف تجاه القوي اللي بيحبه. شلني واستحملني، كل ده بالإيد، خلي بالكم، شلني لما أكون ضعيف واستحملني لما أكون مريض، هي دي كلها اجعلني كخاتم على ساعدك. قلبك يمكن هي الفرح والمزاج، لا، طب والساعد في التعب والتضحية والوفاء والإخلاص. نفس المعنى تلاقوه في لوقا 15، المسيح مع الخروف يقول إذ وجده يضع على منكبيه فرحا، خاتم على ساعد، شاله شيل. طب ده الخروف ده بالذات ياخد له خبطتين على الراس عشان ما يعملش كده تاني، لأنه سرح ومشي غلط. لا لا، ده هو في لحظة ضعف دلوقتي، ده بقاله شوية تايه، ده بعد عن القطيع، ده نفسيته تعبانة، فالراعي الصالح ياخده ويشيله شيل، مش بيقول له وحشتني وبس، بيقول له وحشتني ويشيله. اجعلني كخاتم على ساعدك فيها معنى احضني كمان، احضني. وهنا بقى عروس النشيد كان ليها شعار تقوله لعريسها، المسيح له المجد، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. والمعنى ده عميق، عارفين ليه؟ شماله تحت رأسي، الرأس موقف الأفكار، فإيده لمسة أفكاري، فمش بعرف أفكر غير فيه. واليمين تعانقني، يعني جت على القلب، فيبقى المشاعر كمان كلها فيه، زي التعبير اللي قاله بولس الرومانسي برضه، بولس كان عاشق للمسيح، فيقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما توصل للرومانسية دي يبقى عندك حالة من الاستقرار الداخلي، كل قلبك وكل عقلك جوه ربنا طول الوقت، ده عز حد طايل، هو ده بقى، هي دي المسيحية الصح، هي دي كخاتم على قلبك وخاتم على ساعدك. كمان كخاتم على ساعدك معناها انقذني. وهنا نفتكر لما بطرس مثلا ابتدى يمشي على الموج، والموج تطلع والموج تنزل، وبعدين فجأة ابتدى يغرق لأنه ركز في المية، اكتشف أنه ما ينفعش يعمل كده، وأنه بقى لوحده، وأنه لا المركب هتشيله ولا الصيادين هيلحقوا ينقذوه. فقال له، قال له انقذني، قال له يا رب نجيني، فمد يسوع يده. ربنا جه وباصص لبطرس وبيقدم له كل الحب، وتقال له تعالى اتمشى معايا على المية. كل ده حلو، بس الحياة مش كلها تمشية، الحياة مش كلها فسح، الحياة مش كلها يعني رومانسية، لا، في لحظة واحد بيغرق، في لحظة واحد بيقع، فهنا مستني الإيد تتمد تنقذ، مش مجرد تلوم وتعاتب. كخاتم على ساعدك معناها خليك ماسكني طول العمر، ايدك في ايدي طول العمر، دا اللي بنقوله لربنا وبنقوله لبعض ضمنيا، ما تسيبش ايدي، خليك ماسك ايدي للنهاية. عشان كده في مزمور 73 يقول لكني دائما معك. علامة المعية ايه؟ أمسكت بيد اليمنى. خليك دايما معايا، أيوة هات إيدك ومتسبنيش تاني، خليك ماسك إيدي طول الوقت. ده العلاقة اللي بيننا وربنا، لما بقول له جعلني كخاتم على ساعدك يعني خليك ماسك في إيدي طول الوقت. آخر حاجة، اجعلني كخاتم على ساعدك فيها كلمة شاركني كمان. لما أجي أشتغل إيدك بإيدي كخاتم على ساعدك، زي اللي مربوطين بسلسلة فمضطرين إيديهم تتحرك في اتجاه واحد، ترجع في اتجاه واحد، اتنين اتربطوا بسلسلة، فالخاتم على الساعد لزق الإيدين في بعض، فهنا المشاركة ما ينفعش تتفصم وتنفصل، هنتحرك مع بعض، هنفرح مع بعض، هنزعل مع بعض، هنشيل الشيلة مع بعض، هنتعب مع بعض، هي دي. ومع ربنا نفس الكلام، شركة الروح القدس، هتصلي بالروح، هنقرأ بالروح، هنخدم بالروح، هنتعب بالروح، كل حاجة هنعملها بربنا. عشان كده يقول كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. المحبة قوية كالموت، لأن المحبة قوية كالموت. وبعدها بيقول الغيرة قاسية كالهاوي، لهيبها لهيب نار لا ضرب. حكاية المحبة قوية كالموت، احنا عمالين نقول الله محب، ازاي بقى هيتحط الله والموت في كفة واحدة يعني؟ ازاي هنبقى كده يعني؟ تشبيه غريب فعلا، وتشبيه ساعات يخوف، لان كلمة الموت مش محبوبة عندنا، ولانها مش محبوبة تبقى لسه مش مفهومة، انما اللي فهموها صح هيعرفوا يحبوها، بالضبط زي المحبة، اللي فهموها صح هيعيشوها صح. لكن أغلب المحبة اللي في السوق مخشوشة، وكذلك فكرة الموت عند الناس مخشوشة. طب هل الأفضل كان يقول المحبة قوية كالقيامة؟ هنشوف دلوقتي هنوصل ليه. الأول كلمة الموت دي استخدمها بولس الرسول وربطها بكلمة يمسك، قال كنا ممسكين بيه، دي اللي بنقولها في القداس، تاخدوا بالكم، كنا ممسكين، يعني الموت ماسك فينا، الموت ماسك فيه ومسكة مهببة، يعني ما تعرفش تطلع منها أبدا. من ساعة ما الطفل يتولد الخلايا دي ليها عمر افتراضي، يعني على رأي واحد فيلسوف بيقول الطفل يولد ليموت، الطفل يولد يبدأ العد التنازلي، مفيش عد تصاعدي، وتفر هيوصل لإيه، حاجة يعني تضايق، حاجة تغيظ، محدش عارف يطلع من مسكة الموت. فلما شرحها بولس في عبرانيين 2 قال لأنه حقا الموت ليس يمسك الملائكة، يعني يا ريته عرف يمسك في ملائكة، بل يمسك نسل إبراهيم، وهو بيشرح ليه المسيح تجسد، عشان يموت، عشان اللي ماسك فينا ده يطلع من جدتنا، فاهمين الفكرة؟ المسيح تجسد عشان اللي ماسك فينا ده يمسك فيه هو ويسيبنا في حالنا، هي دي فكرة الفداء ببساطة، أخذ الذي لنا، الذي لنا ده معناه ببساطة الموت، وأعطانا الذي له القيامة والحياة الأبدية. فيقول لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا، على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. الموت ملك على الكل، حتى قبل ما تأتي الشريعة والناموس في موسى الموت برضو مالك على الكل. ليه؟ لأنه أخطأوا على شبه تعدي آدم، فكده كده هم خطأ، يعني أجرة الخطية موت. قبل الشريعة بيغلطوا على شكل آدم، وبعد الشريعة والناموس بيغلطوا في الناموس، إنما كله غلطان، ليس بار ليس ولا واحد. فبما أن الكل خطاء يبقى الكل أموات، فالموت ماسك في الكل، عشان كده يقول الكتاب أغلق على الكل، ما فيش عند البشر حل، ما حدش الموت مش ماسك فيه. ده كده يكرهنا في الموت أكتر، ما استنى هنفهم ازاي هنحب الموت عشان نحب الحب. فيقول لا اقول هذا لاجل دينونة، لاني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. ابتدينا هنا نفهم بولس لما حب اولاده لدرجة غريبة جدا، قال لهم انا بموت معكم، بموت معكم واصحى معكم، انا بموت معكم، يعني كل اللي بيحصل لكم بيحصل لي، من كتر الحب. خلي بالكوا بقى، كأن الكتاب عاوز يعلمنا زي ما الموت لازق في الجسد الإنساني، في الطبيعة البشرية لازقة صعبة قوي، المحبة دي طبيعتها قوية جدا لدرجة انها لما تلزق محدش عارف يفكها، ولا الموت هيفكها على فكرة، هنكتشف كده بعد. الموت في العهد الجديد بقى خد طعم تاني خالص، من ساعة ما المسيح مسك الموت وحطه في جسمه هو، الموت بقى ايه، عارفين زي الاسد اللي كان مبرطع وبيعض وبياكل وبينهش، وبقى ايه كلب لولو كده لذيذ ورقيق فالناس تلعب بيه وتحبه وتنبسط بيه، هو كده بالظبط. انيابه وقعت كلها، اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوى. فتحول الموت من رعب للبشرية الى عشق للبشرية. ازاي الموت بقى راحة؟ بمعنى ايه الموت؟ زمان ما كانش راحة، لانه برضو الواحد هيموت هيروح فين؟ ما هيروح حتة ضلمة لانه ما فيش نور لسه، المسيح ما جاش. انما دلوقتي لا، الدنيا نورت من بعد ما المسيح غلب الموت، اجتاز الموت، وعدنا ان اللي بيعدي معاه بقى اسمها ذاق الموت. خلي بالكم من التعبير، حتى التعبير بقى اشيك من زمان، ساعات نتحاشى نقول مات المسيح، هو مش غلط لاهوتيا، المسيح مات فعلا، لكن تلاحظوا في الصلاة نقول ايه، يا من ذاق الموت بالجسد، كأنه بيدوق حاجة لذيذة يعني. وبعدين نفس التعبير تلاقيه في الانجيل يقول لك يذوقون الموت، يذوقون الموت، هو الموت ده ايه يعني، حاجة طعمها حلو. اما هو بقى كده دلوقتي ما حدش فينا بيموت في الفكر، في العهد الجديد ما حدش بيموت، انما احنا بندوق، وبندوق حاجة طعمها حلو، لكن ليس موت لعبيدك، ما عادش حد بيموت عندنا، الفكرة دي انتهت خلاص. من ساعة ما المسيح كان يدخل يعزي في أي حد يقول ما ماتش، نايم، يضحكوا عليه ويصر على موقف. لعازر نام، قالوا له لو نام يبقى خاف، قال لهم يبقى مات، بس هو نام. يروح بنت ييروس يقول لهم بتبكوا ليه، إنها نائمة، يضحكوا عليه برضه، ما حدش قابل الفكرة اللي بيتكلم فيها المسيح، لكن هو مصر على التعبير اللي استخدمه بولس بعد كده، الرقاد او الراقدين، خلاص ده واحد نايم، الموت اصبح ينام في سلام، هي ده الفكرة ببساطة. فهنا سليمان بروح العهد الجديد، الروح القدس اللي شايف كيف سيتحول الموت الى شيء رائع جدا، لكن بالطعم ده نادر جدا. خلي بالكم زي المحبة الرائعة جدا بس بطعمها الفريد، المحبة الحقيقية جميلة، المحبة المزيفة في شنك أوانطة. الموت قبل المسيح متعب جدا، وبر المسيح لغاية دلوقتي مرعب جدا، لكن جوه المسيح طعمه حلو قوي. فهنا أصبحت راحة، يقول سمعت صوتا من السماء قائلا اكتب طوبة للأموات. طوبة، حط طوبة دي للمساكين بالروح وللجاع والعطش للبر وصانع السماء. طوبة ده احنا نفسنا في طوبة، دي تطويب يعني، نفسنا ناخد لنا كلمة طوبة في آخر يوم من الأيام، يبقى الواحد كده دخل على السماء يلاقي الملائكة بتقول طوبة، دي اللي بنعبر عنها باللحن أكسيوس، بنقولها القديس نقول له أكسيوس يعني طوبك لأنك عملت المطلوب، أو أكسية لو كانت ست، ونقولها كده بلحن، فهي بختك يعني، هي معناها كده سعادتك. فهنا في الرؤية بقى في العهد الجديد خدت كلمة غريبة جدا، قول يا بختهم، طوبى للذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم نعم، ده واحد محروق يعني غيران. خلي بالكم يوحنا كان غيران جدا، عارفين ليه؟ كل التلاميذ راحوا السماء قبله، كلهم ماتوا قبله، وهو قاعد كل لما يعذبوه يستنى يموت ما يموتش، يرجع يعيش تاني، وربنا يقول له استنى لسه وراك شغل، لسه وراك شغل. فهنا هو مع مدغاس فيقول نعم حقا يعني يا بختهم، طوبى للذين يموتون، نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. هنا أصبح معنى طعم تاني كمان، الموت في راحة والحب كله راحة، وراحة حقيقية، أي حب مزيف ما يريحش، أظن الكلام ده مفهوم، أي حب على مستوى الكلام بس يتعب، أي حب على مستوى المشاعر وتيجي بقى في وقت الزنقة ما تلاقيهوش يتعب، إنما الحب اللي من النوع المسيحي ده مريح فعلا، مريح زي دواء مريح جدا، محبة قوية كالموت المريح. يبقى هنا أول تشبيه في قوة الحب هي قوة الراحة اللي فيه. قد كده المحبة مريحة، قد كده اللي بيعرف يحب مريح ومرتاح، واللي لسه مش عارف يحب ده تعبان وتعب اللي حواليه. كمان المحبة فيها الموت في حرية، كلنا محبوسين جوا أجسادنا، كل واحد فينا في جوا نفس أو روح محبوس، والجسد ده سجن ضيق وسجن بيشيخ وبيمرض، وتبقى النفس مش عاوزة تقعد في السجن. النفس عارفة كويس، فاهمة ان ليها دوام، مفيش موت للنفس حتى لغير الأبرار. النفس لا تموت، دي قاعدة في الكتاب من أوله لآخر، النفس ما بتموتش. فالنفس لما كل في الأول بتبقى مبهورة بالسجن بتاعها، وبعد شوية تكتشف ان السجن خيبان، يعني ضيق مش لذيذ، فتبتدي تشتاق للحرية. وكل لما السجن يضيق يجي التعبير اطلق عبدك، حررني طلعني من اللي انا فيه ده، زي سمعان الشيخ العجوز اللي جاب 300 سنة مش كفاية يا رب، وبيقولها بجد، مش بيقولها قرف من الدنيا ولا اكتئاب ولا عاوز كونسلر ولا حاجة، هو بيقولها فعلا مشتاق لحرية. وهنا تلاحظوا في تعبير تاني يقول اخرج من الحبس نفس كي اشكر اسمك يا ربي الى الابد، يعني انا نفسي اشكرك على طول بس الجسد ده معطلني، انا لو قلت نص ساعة شكر ازهق، انما من غير جسد هشكر على طول، من غير جسد هسبح على طول، مفيش حاجة تعوقني، لا صوت يتعب ولا صداع يجي ولا معاد اكل ولا معاد نوم ولا ميكروفونات ولا كلام فاضي كله بقى. برضو شاول او بولس اللي دريان بالمعنى ده يقول انا محصور بين اتنين اختيارين، هل قد بعض بالذات؟ يقول لا بصراحة في اختيار احلى بس التاني مسؤولية شوي. ايه الاختيارين اللي احلى من بعض؟ يقول لك محصور بين الحاجتين، زي واحد بيقولوا له تتاكل مش عارف، يعني طبعين حلوين قوي وهو بيختار بين حاجتين حلوين قوي. بولس كانت نفسيته عالية جدا في فيليب، كان اكتر رسالة فرحان فيها ومنطلق، فبيقول انا بختار بين حاجتين في منتهى الجمال، ان انا اكمل خدمتي على الارض واجيب نفوس لربنا ومفيش احلى من كده، وبين ان انا انطلق واكون مع المسيح، بصراحة ذاك ايه افضل جدا. طب وما ايه رسيت على ايه؟ قال لا معلش هاخد التانية لان لسه لي لزوم. يقول اذ اعلم اني الزم اعلم اني ابقى، لسه فاضل في الرسالة شوي، لسه لي لزوم، ربنا شايف لي لزوم يومين تاني. فاهمين الفكرة؟ ده واحد شايف كله حلو، كله حلو بشكل رائع، هنا انطلق بتترجم الى اموت، بس هنا بقت حلوة قوي. هنا قوة الحب في الحرية اللي بيعملها، لما تحب حد تديله حرية غريبة، لما بتعرف تحب انت بتطلع من السجن اللي جواك. فالمحبة قوية كالموت الذي يطلق حريتك، المحبة قوية كالموت الذي يريحك تماما من كل أتعابك، والمحبة قوية كالموت اللي تدي أجمل حرية تدوقها في حياتك، حرية من الذات وحرية من الشهوات وحرية من الحدود كلها، خلاص انت حر لأنك بتعرف تحب. كمان الموت هي العتبة اللي بعدها تشوف ربنا، قبلها ما تشوفوش بعدها تشوفه، يعني طول ما احنا لسه في الجسد مش عارفين نشوف ربنا يسوع بعينينا، نقدرش نشوف مجده، نقدرش نتمتع بملائكته بقدسيه بسماء بأفراحه، الجسد ما يحتمل مش وش كده، لحما ودما لا يرثان ملكوت الله، مش بتاع كده، ما يحتملش، فلازم نخلع هذا اللحم والدم. إذن الموت هو رؤية تتحول الإيمان إلى عيان، تشوف بعينيك اللي كل اللي انت كنت كان نفسك فيه. طب ما ده حاجة حلوة، يعني لو قلنا لك هتحلم النهاردة حلم جميل، شوف المسيح في مجده، تقول يا سلام دخلوني في الحلم ده، طب يمكن يطول شوي يقعد له 1000 سنة مثلا، ما فيش مانع، حلم جميل لنطلع منه. هو الموت بقى كده، بقى حلم جميل لا ينتهي. عينيك مفتوحة وشايفة المجد الإلهي طول الوقت. طب ده حاجة عزيزة قوي. الموت بقى حلو كده لأنه بيفتح عينينا على الأمجاد الأبدية بشكل صريح. المحبة كده لما بتحب صح عينيك بتتفتح بتشوف ربنا. ده اللي قاله بقى كتير يوحنا الحبيب لأنه كان أكتر واحد مشغول بالحب. الحب يخليك تشوف ربنا في كل شخص، شوف ربنا في كل ظرف، شوف ربنا في كل حتة. ده كل ده بالحب. يبقى المحبة قوية كالموت اللي يخليك تشوف ربنا، لأن المحبة هتخليك تشوف ربنا والموت هيخليك تشوف ربنا. واضحة الفكرة؟ أتاري سليمان ده طلع عفريت يعني، فاهم بيقول إيه؟ فاختار حاجة تبدو صعبة قوي لكن بالروح القدس لها مليانة أعماق. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي تديك راحة حقيقية، والحب كده. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي تديك حرية حقيقية، والحب كده. الموت هو الحاجة الوحيدة اللي تخليك تشوف بعينيك، والحب كده. كمان بين الموت والحب في فعل إرادي هنا. في العهد القديم محدش بيموت بمزاجه. في العهد الجديد تستغربوا انه في وصية مكررة بتقول يلا موتوا، أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، أميتوا أعضاءكم. قال احنا بلاش السيرة دي، لا دي مش سيرة وحش. وانت بتموت أعضاءك وطلع أعضاءك ده مش إيديك يعني. كبرياءك، نزواتك، شهواتك، أنانيتك، وانت بتموت انت سعيد، انت بتعمل حاجة وانت فرحان، انت بتلاقي الراحة والحرية والرؤية وانت بتعمل كده. فهنا انت بتموت بإرادتك. عاوز اقول لكم حاجة عجيبة، تعرفين الناس اللي بتجيب عيالها المعمودية بتجيبها عشان ايه؟ عشان يموت. هي معناها كده في اللاهوت كده، كل واحد شايل ابنه جاي بيقول لابونا ايه، موتهولي من فضلك، موتهولي لانه ده مش وش ابدي، انا عاوز واحد تاني وش ابدي، عاوز واحد تاني ينفع يدخل السماء. حاضر، يفطس العيل في المية طلع عيل جديد قول له خده دلوقتي ينفع يدخل السماء. ده كده وش أبدي، ده ينفع يعيش للأبد. الأولاني ما ينفعش يعيش للأبد. فيطلع الأب فرحان قوي، ابنه مات وعاش، ابني كان ميتا فعاش. فاهمين الفكرة؟ ففكرة الموت بالإرادة دلوقتي ده هي دي حياتنا على الأرض. التوبة معناها إيه؟ موت بالإرادة. وانت بتتوب بتعمل ايه؟ بتموت الغلط اللي فيك بإرادتك. الحب كمان بالإرادة. وزي ما الموت الإرادي ده متعب بس مفرح، الحب بالإرادة متعب بس مفرح. الموت بالإرادة متعب بس مريح بعد شوي، الحب بالإرادة متعب بس مريح جدا بعد شوي. فمنش هنستنى الحب يجي زي الناس اللي كانت بتستنى الموت لما يجي، لا، احنا عهد جديد، احنا بنروح للموت برجلينا وبنختاره بايدينا عشان نتمتع بالحياة الابدية. نفس الكلام، بنروح للحب برجلينا وبنختاره بايدينا عشان نتمتع بالحياة الابدية. يقول كذلك انتم احسبوا انفسكم امواتا عن الخطايا. احسبوا انفسكم يعني consider موضوع الحب، فكر بطريقة الحب، حط الاخر في دماغك طول الوقت، اجبر نفسك، زق نفسك في الاتجاه ده. يقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب، من لا يحب يبقى في الموت. يبقى في علاقة قوية هنا بين الاتنين، اللي محبش يبقى لسه ميت، يبقى اللي حب هو اللي غلب الموت. كمان الموت ضرورة للحب. ربنا يسوع له المجد في يوحنا 13 يقول إيه؟ إذ كان قد أحبهم إلى المنتهى. أحبهم إلى المنتهى. بعدها تلاقي بقية الإصحاح إيه؟ غسيل الأرجل والصليب. لأنه بيحب بلا حدود قرر يموت. فاهمين الفكرة؟ يعني ببساطة لما بتحب حد بيبقى عندك استعداد داخلي إنك تموت عشانه. ودي أصعب بقى ما في الحب، بس أجمل ما في الحب. أنت كأب مستعد تفدي ابنك. هو ده الحب. انت كأم مستعدة تفدي ابنك، هو ده الحب فعلا، وده الحب الصادق اللي احيانا تزعقيله وتختلفوا مع بعض بس وقت اللزوم والحب حب. فهنا في ضرورة في ارتباط وثيق بين الموت والحب، لأن الموت أجمل وأعظم تعبير عن الحب. المسيح لما قال بحبكم قوي كناش مصدقين، جه عمل ايه؟ جه مات، لأن ما كانش حد هيصدق أن ربنا بيحبنا قوي كده. على ايه يعني؟ فيش حاجة عدلة تتحب، إنما هو بيحبنا جدا جدا. دي ما كانتش يمكن توصل غير لما يتحط الصليب، يبقى لازم موت عشان نتأكد فعلا أنه بيحبنا جدا بأمارة الموت مش بأمارة القيامة. خدتوا بالكم الفكرة؟ القيامة سهلة على المسيح، الموت هو اللي صعب. عشان كده قال المحبة قوية كالموت. الأمارة أنه بيحبنا قوي أنه مات، ومات موتة صعبة قوي. هي دي بقى الشاهد على الحب. كمان الموت ضروري للحب، لأنه الكبرياء ضد الحب، الذات ضد الحب. فأنت لما بتموت الذات بيعيش الحب. ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. ده شعار الأحباء، هو يكبر وأنا أقل، هو يعيش وأنا أموت. ده ربنا بيعمل كده، وإحنا بنعمل كده مع اللي بنحبه. عشان كده هتلاحظوا بقى تعبير الكنيسة ردا على حب المسيح، هو مات عشاننا، فنقول له مع بولس لأننا من أجلك نمات كل النهار. إيه ده شغل أنت الحب؟ هو يموت وإحنا نموت، وبقى موت في موت، بقينا بنموت في بعض. هي دي المعدة، هي دي الفكرة، بقينا بنموت في بعض، والحكاية كلها مفرحة جدا، فيش الغم بتاع زمان خالص. بنموت في بعض، هو بيموت فينا واحنا بنموت فيه. وكانوا زمان على المذبح، جسد المسيح على المذبح، ما هو جسد المسيح المصلوب، والدم ما هو في الكاس، وتحت المذبح أجساد الشهداء اللي ماتوا من أجل المسيح. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ الحكاية بيحبوا بعض قوي، والشاهد الموت. المسيح بيموت عشانه، وهم بيموتوا عشانه، وحاجة فل. يقول بعد كده ايه؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. لما بحب ربنا قوي، فلان ده بيموت واللي بيبان المسيح. فاهمين الفكرة؟ ايه فرق واحد عن واحد في الحياة الروحية؟ قد ايه انت فلان مت، وقد ايه المسيح اللي جواك باين عليك. فعلى قد ما بتحب ربنا قوي، على قد ما بتموت قوي، وبيبان المسيح المستخبي جواك. واضحة الفلسفة دي ولا صعبة؟ هي كده، انت المسيح جواك بس مش عارف يبان، طول ما انت عايش، طول ما انت مصحصح، طول ما انت دماغك شغالة، طول ما انت عاوز، طول ما انت بتتخانق على حقك، طول ما انت ليك طلبات. طب ما هو الدوشة دي هتهدى امتى؟ لو بتحبه قوي هتقول له لا، عيش انت يا رب، سيبني انا موت، انا شوية تراب كده كده، انما هبقى ترقيت قوي لما تبقى انت فيا اللي عايش، انت اللي عايش فيا. فهنا الموت تعبير حب. يقول اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة. معناها ايه؟ يلا نموت، تقدموا اجسادكم ذبيحة حية، مش موت بقى بالحرف كده، مقدسة مرضية عند الله عبادتكم الحقلي. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجله. طبعا ولا راجل بيسمع الكلمة دي في الإكلي، سلم نفسه، هي بس إيه يحصل مشكلة وهو يجري. إنما هنا معناه أن الرجل مطالب بالحب أنه يفدي امرأته، أن يموت بدلها إن استدعى الأمر. مفروض قبل ما يلبس دبل يبقى فاهم كده، ده شرط كده ما حدش يتجوز. إنما هو كده سلم نفسه لأجله. يقول أعرفه وقوة قيامته وشاركة آلامه متشبها بموته. برضو هنا حاجة تاني، هل بولس ما كانش يعرف ربنا؟ ده بولس ده أكتر واحد في زمنه يمكن فهم المسيح. إنما والمعرفة في الكتاب على فكرة عبارة عن حب، معرفة ربنا دي مش معلومة، ده حب. وعشان كده في واحد يعرف ربنا أكتر من واحد، معناه إيه؟ بيحبه أكتر من واحد. فبولس لأنه عرف ربنا قوي فبيقول لا أنا لسه بدري، معرفتوش كفاية. ليه؟ محبتوش كفاية. ليه؟ ما شاركتش موته كفاية. لأعرفه وقوة قيامته وشاركة آلامه متشبها بموته. كل ما بموت معاه كل ما بحبه أكتر، وكل ما بحبه أكتر الدنيا بترخص خالص كأني مت، كأني فعلا عايش بالنسبة للدنيا دي ميت. فلا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت. يقول بعدها لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني دي السكة الوحيدة لقيامة الأموات. لما بموت مع المسيح بالحب كده أنا ضمنت القيام، لأني لازق فيه وهو قائم، هو الموت ما بيغلبوش فأنا لازق له فلازم هقوم معه. تلاحظوا لما بطرس أنكر، لما بونا إبراهيم أنكر مراته، لما إسحاق أنكر مراته، كل ده تخلي عن الحب. بيجي السؤال على طول بعد كده إيه؟ أتحبني؟ السؤال دايما بيجي، بتحبني ولا لا؟ ده الأهم سؤال. بتحبني؟ أنت خفت تموت، خلي بالك بطرس خاف يموت فأنكر، فخذل الحب، كسر الحب. إبراهيم خاف يموت فقال مش مراتي، فصار هتقول له بعد كده أنت مش بتحبني، ونجيب كونسلر يصالحه. وإسحاق نفس الكلام، قال دي مش مراتي، لازم من حقها تسأله أنت بتحبني ولا لا؟ ليه قلت مش مراتي؟ خفت تموت. ما خفت تموت يبقى مش بتحبني، فاهمين المعنى؟ بدل خفت تموت يبقى أنت مش بتحبني، لو بتحبني ما تخافش تموت. إن كنا قصرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. تيجي آخر آية، المحبة لا تسقط أبدا. الإنجيل قال آخر عدو يبطل هو الموت. ففي معركة بين الحب والموت من أول آدم. آدم لما حب حواء أول مرة شافها وقال دي حتة مني، كان عنده مشروع وطموح هيعيش مع حواء في حضور المسيح إلى الأبد. دخلت الخطية نكدت عليهم وجابت الموت في رجله. فبقى بين الحب اللي بينه وبين ربنا وبينه وبين حواء عدو فظيع لدود اسمه الموت. هو غلب الظروف وغلب التحديات وغلب أوجاعه وخسر هابيل ابنه وتستحمل، إنما الموت ما كانش عارف يغلب. ففي عداوة شديدة بقى في العهد القديم بين الحب وبين الموت. ربنا لأن هو الحب غلب الموت، وربنا لأن هو الحب لا يسقط أبدا فلا ينتهي أبدا. الموت صار له نهاية، فأصبح المحبة أقوى من الموت، لأن الموت دلوقتي انتهى بالفداء، محبة لا تنتهي. الجولة بقت لصالح الحب، فاللي بيحب معناها غلب الموت، تفوق على الموت. الحب يستمر بعد الموت، حتى لو فقدت حد المحبة ما بتقفش، علاقتك دي ما بتنتهيش، لأن قلبك بيفضل يحب، لأنك بتحب ربنا غير المنظور، وبتحب الشخص اللي تحول لعالم غير منظور، يستمر الحب. وهنا خلاص الموت بقى بيكش خالص، ياخد جنب، لأنه كان عاوز يكسر العلاقات، ينهي العلاقات، ما بتنتهيش، لأن المحبة غلبته وبالتالي لم تعد تنتهي. ومن هنا بقينا نحب القديسين ونعشرهم ونصلي لهم ويصلوا لنا ونستنى نشوفهم ونقابلهم، خلاص. ليه؟ لأنه حتى الموت عند دي بقى كش والمحبة غلبته. يقول سعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يقول أما النبوات ستبطل، الألسنة ستنتهي، العلم سيبطل، ولكن المحبة يبطل، يعني لها نهاية. هنا إذن لا تسقط أبدا المقصود بها لا تنتهي أبدا. أما الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. يبقى اللي داء المحبة صح بقى عظيم وغلب كل حاجة حتى الموت. لإلهنا كل مجد وكرامة.